إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات هذه الدورة المباركة. ولازلنا أيها الأحبة في بيان المنهج أو الأسباب التي أدت إلى انحراف بعض المفسرين في تفسيرهم أو تفسيراتهم لكتاب الله عز وجل. وقلنا إن التفسير الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون قبل أن تظهر الفرق والأهواء والبدع والنحل ويفشو الجهل ويكثر الكذب وتفشو الإسرائيليات والموضوعات وتتسرب إلى كتب التفسير، كان هو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين. الصحابة لأنهم شهدوا الوقائع وعاشوا التنزيل وعرفوا أسباب النزول وتلقوا القرآن غضا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلامذتهم، وكان الاختلاف بين الصحابة قليل، وإن كان قد وقع فهو من اختلاف التنوع. وإن طرق التفسير المشهورة والمتداولة بين الباحثين وبين طلاب العلم وبين العوام هي التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. والتفسير بالمأثور ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور الصحيح، طبعا بالنسبة للقرآن فلا يتطرق إليه الشك وكل متواتر وكل من عند الله، فلا له قسيم آخر يعني صحيح وغير صحيح، ما ثبتت قرآنيته وتواتر واجتمعت في أركان القراءة الصحيحة فهو القرآن الذي عرفناه بالأمس لغة واصطلاحا. والتفسير الآخر وقد يلحق بالمأثور هو دخول الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات إلى كتب التفسير. وللأسف أن هذه الإسرائيليات تسربت إلى بعض كتب أهل السنة وبعض التفاسير المعتمدة عندهم، كتفسير ابن جرير الطبري والبغوي وحتى تفسير ابن كثير وقع فيه وإن كان أقل. ونجد أن بعض هذه الإسرائيليات بين حالها أنكرها هؤلاء وبعضها سكتوا عنها، إما إنهم مقرين لها أو أنهم يعني جاءوا بها على سبيل الاستئناس وكان ذلك من التساهل يعني. والتفسير الثاني التفسير بالرأي، وينقسم إلى قسمين: تفسير بالرأي المحمود، تفسير بالرأي المحمود، وهذا الذي لا يعارض الكتاب والسنة ولا يتعارض مع أقوال السلف ولا يتعارض مع لغة العرب، وليس فيه تقول على الله، لأن من الموبقات ومن كبائر الذنوب القول على الله بلا علم. ومن فسر القرآن برأيه ولا أصاب فقد أخطأ، وعلى ذلك نصوص لعلنا نتعرض لها. هناك آثار وبعض في ضعف أن من قال على الله بغير من تفسر القرآن برأيه فقد فليتبوأ مقعده من النار. التفسير الذي أشرنا إليه الاتجاهات المنحرفة التفسير هو التفسير بالرأي المذموم، التفسير بالرأي المذموم. وهذا التفسير بالرأي المذموم بعضه يعني وقع اجتهادا وخطأ، وبعضه عن تعمد. فحينما نرى صاحب الكشاف يضع في تفسيره، يملأ تفسيره بالعقائد الاعتزالية ويمدح ذلك ويتعمد ذلك، فهذا تفسير بالرأي المذموم الذي يحمل مقاصد ونوايا سيئة لنشر مذهب فاسد. حينما نرى تفسيرات الرافضة فيفسرون مثلا قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة، هذا لا يمكن أن يكون وقع منهم خطأ، بل هذا يدل على عقيدة يخفونها في صدورهم، وهو تكفير الصحابة وبغض الصحابة وبغض أم المؤمنين عائشة والطعن فيها، وأن هذا دس لترويج هذا المذهب الفاسد. وهذا النوع من التفسير حرام ومتعاطي آثم، بل حرام النظر في هذه الكتب المشتملة بهذه التفسيرات المتعسفة، التفسيرات البدعية وتلك الإسرائيليات وغير ذلك. نحن رأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب حينما رأى صحيفة في يد عمر، صحيفة من التوراة. صحيح كان القرآن يتنزل وكره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله، يعني متحيرون تائهون، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فألقى عمر رضي الله عنه هذه الصحيفة وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتذر ويستغفر. التفسير المحمود هو، قلنا، التفسير الذي لا هو الفهم والاستنباط، الذي لا يتعارض مع القرآن ولا مع صحيح السنة ولا مع أقوال السلف وعلى رأسهم الصحابة. وهذا الذي يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. هذا هو التأويل، يعني التفسير بالرأي المحمود وليس المذموم. وسبق أن قلنا كما أن الله عز وجل حرم علينا أن نقول بالقرآن بآرائنا من غير علم ومن غير تلقي، أمر أهل العلم أن يبينوا وأن يعلموا الناس: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأوجب عليهم ذلك، وإلا فيأتيهم وعيد من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. إذا كان ورد عن الصحابة رضي الله عنهم التورع في الرواية فيما لا علم لهم به فهذا دليل تقوى وخشية ورهبة لله عز وجل، لكن ثبت عن علمائهم أنهم كانوا يفسرون التفسير الصحيح بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا أعظم مفسري الصحابة أربعة: علي بن أبي طالب، وابن عباس عبد الله بن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب. ولا يعني أن هؤلاء الأربعة لا يوجد سواهم من كبار مفسرين، فيوجد أنس وأبي موسى الأشعري، ويوجد الخلفاء الثلاثة سوى علي: أبو بكر وعمر وعثمان. وعندنا مدارس من المفسرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم. التفسير المذموم هو محل إيش؟ بحثنا، لكن لا يمنع من أن نتطرق إلى التفسير بالمأثور، حتى بعض التفاسير التي نعتمدها ويزكيها علماؤنا التي تسرب إليها شيء من الأحد الموضوعة والإسرائيليات، للتنبيه على ذلك. وقديما قيل: أبى الله إلا أن يتم كتابه، يعني سوى القرآن ما يستطيع أن تقول إن هذا يعني نسخة عن القرآن أو أن هذا كامل لا نقص فيه. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وكل عمل ابن آدم إلا عمل المعصوم في إلا يكون في نقص. وفي ومن ألف كما قيل: من ألف كتابا فإنه يقول غدا: ليتني وضعت هذه مكان هذه، ليتني زدت هذه، ليتني أنقصت هذه، هكذا. ولهذا إخواني يعني لا نحط من قدر تلك الكتب والمؤلفات التي عنيت بالمأثور إذا وجدنا إنه فيها إيش؟ بعض القصص الواهية، بعض الإسرائيليات، بعض الموضوعات، بعض التأويلات التي لا نرتضيها أو لا يرتضيها العلماء الربانيون، فهذا لا يحط من قدرها، بل يجعلنا نتنبه إليها، وإن استطعنا أن يعني نرفع هذه الأشياء التي أساءت لهذه الكتب فلا حرج. ولهذا نجد أن العلماء إيش الذين خدموا كتب المقبولة المأثورة كابن جرير وابن كثير ينبه على بعض هذه الأفوات. فمن التفسير المذموم هو الاتجاهات المنحرفة في التفسير. بماذا انحرفت أصحاب هذه الاتجاهات؟ انحرفوا في تفسيرهم. هناك أسباب مذكورة في يعني مؤلفات أفردت سموها إيش؟ مناهج المفسرين. وكل كتاب في علوم القرآن أشار إلى جانب من هذا، كتب علوم القرآن أشار، وهناك كتب أفردت في هذا. أول مصنف في أصول التفسير من هو؟ ما هو؟ إنه مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليكم السلام، أول ما صنف في أصول التفسير. وهذه الرسالة على صغرها، وقد أملاها شيخ الإسلام ابن تيمية من العصر إلى المغرب من حفظه، تعتبر أصل كل من جاء بعده اتكأ عليه واستفاد من رسالته، رسالة نافعة. ثم بعد ذلك تتابعت المؤلفات، وكان من أفضلها في هذا العصر كتاب الدكتور الذهبي السلفي التفسير والمفسرون في مجلدين. وكل من جاء بعده وكتب في أصول التفسير وفي مناهج المفسرين أخذ منه وأيضا اتكأ عليه، كتاب مطبوع متداول. أسباب الاختلاف عند المفسرين الذين أو عند أسباب الانحراف عند هؤلاء، أولا أو هذه الاتجاهات المنحرفة، ما دسه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالإسلام فدسوا الأخبار المحرفة التي وجدوها في كتبهم، دسوها في كتب التفسير. ثانيا ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفة كالرافضة الذين افتروا الأحاديث ونسبوها زورا وبهتانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرافضة وحدهم دسوا ووضعوا 12,000 حديث كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحاديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ومن هذه الأحاديث أنه علي تصدق بخاتمه وهو ساجد، قال علي تصدق بخاتمه وهو ساجد وهم راكعون، قال ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال جاءوا يعني سائل وأخرج خلع خاتمه وأعطى لهذا السائل، وهذا كذب، وهذا حديث موضوع باتفاق الأئمة. من ذلك أيضا نقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناد، بل إن حذف الأسانيد من كتب التفسير تعتبر مؤامرة على كتب التفسير، لأنه سهل عملية إيش؟ دس الأحاديث ودس الروايات ودس الإسرائيليات. مثل كتب بعض كتب المذاهب اللي جردتها من الأدلة، يعني تجريد كتب المذاهب من الأدلة ككتاب الفقه على المذاهب الأربعة، مثل تجريد كتب التفسير من الأسانيد. وكل هذا أساء إلى منهجية هذه الكتب. فنقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناد مما أدى إلى اختلاط الصحيح بغير الصحيح والتباس الحق بالباطل. لماذا؟ أن يعرف، لأن من أقوال الصحابة المرفوعة حتى غير المرفوعة، من أقوال الصحابة ما يأخذ حكم المرفوع. إذا الصحابي تكلم في أمور غيبية، في أمور العقيدة، في أسباب النزول، هذا يأخذ حكم الحديث المرفوع، فكأنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا أسند حديثا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بعض الناس وجرد هذا الإسناد وحذف هذه الأسانيد من تفسيره؟ والتفسير بالمأثور نوعان: نوع توافرت الأدلة على صحته وقبوله، وهذا الذي إيش؟ يقبل ويعتمد. النوع الثاني ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة. طب إيش موقفنا منه؟ يجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال إلا لمن انبرى لتمحيصه والتنبيه إلى يعني أو تتبع الطرق إذا كان يقبل الجبر ويقبل يعني التقوية، أو الحكم عليه بالوضع أو بال يعني حتى لا يغتر به أحد. أما مصادر التفسير بالمأثور كما لا يخفى عليكم وقد ذكرنا بها أكثر مرة، فأول مصدر هو القرآن، والمفسر ينبغي أن يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن بأن يجمع الآيات التي تتشابه والتي يفسر بعضها بعضا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. ليش؟ لأنه ما أجمل في مكان فإنه قد فسر في مكان آخر، وما اختصر في مكان فإنه إيش قد بسط في موضع آخر، وهكذا. وهذا نلاحظ في القصص القرآني، فتجد قصة آدم وإبليس مثلا مختصرة في مكان مبسوطة في مكان، تجد قصة موسى وفرعون مختصرة في مكان مبسوطة في مكان. طيب إيش عندنا أمثلة على تفسير القرآن بالقرآن؟ وهذا اعتمدوا إيش؟ مين اعتمد ذلك أكثر شيء؟ الشنقيطي، وأيضا لابن كثير نصيب في ذلك تفسير القرآن بالقرآن. طيب إيش الآية اللي فسرت الآية فتلقى آدم من ربه كلمات؟ أين الآية التي فسرتها حتى نفسر القرآن بالقرآن؟ ها؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون الخاسرين. هذه الآية هي الكلمات. الآية الأولى تلقى آدم ربك، يعني الله ألهم كلمات آدم وحواء من أجل أن يتوب عليه. ما هذه الكلمات؟ هي الموجودة في الآية الأخرى، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألهم هذه الكلمات فتاب الله عليه. مثال آخر، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إيش اللي حرم علينا؟ جاءت الآية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة. فهذه الآية الثانية بيّنت المحرمات، يعني الأصل الحلال، ما خرج عن هذا الأصل بيّنته الآية الأخرى اللي هي آية سورة المائدة. يعني عندنا أمثلة في الحقيقة كثيرة على ذلك. مثل ذلك أيضا يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة جثوا على ركبهم قالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه؟ يعني أينا لم يقع في المعاصي، لأنهم فهموا الظلم هنا المعاصي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليس كما تظنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني هنا بظلم يعني بشرك، وهو الظلم الأكبر. من تلبس بشرك فلا أمن ولا هداية. ولهذا المجتمعات الآن للأسف فقدت الأمن، فقدت الهداية، واشتد عليها الرزق. كل هذا بسبب إيش؟ أنها تلبست بإيش؟ بالظلم، بالشرك، بالمعاصي. والجزاء من جنس العمل. كذلك قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به، هذه الآية عامة، خصصتها آية أخرى وهي قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية الأولى بيّنت أن كل عمل سيء في عليه جزاء سيء، لكن الآية الثانية بيّنت أنه الله عز وجل يعفو عن كثير، ليس كل من عمل سوءا أن يجزى به، لكن عفو الله أوسع، لأن رحمته وسعت غضبه. الطريقة الثانية للتفسير السنة، تفسير القرآن بالسنة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك، أن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر القرآن، لتبين للناس بيان السنة، ما نزل إليهم من القرآن. إذا سمعنا الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأعرضنا عن السنة، كيف نصلي؟ لا نستطيع. جاءت السنة وبينت مقادير أوقات الصلاة ومقادير الصلاة وأركانها وواجباتها والأنصبة، نصاب الزكاة، نصاب الذهب، نصاب الفضة، نصاب، بينته كذلك السنة. الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في القرآن. طيب، الخوارج فهموا من هذه الآية أنه يجب قطع اليد من هنا، فقطعوها من العضد، من آخر الكتف. قل لك هذه يد، لأنه ما بيعملوا بالسنة. لكن السنة النبوية الصحيحة بيّنت أن القطع من اليمين ويكون من الرسغ، من الكف. الخوارج لما أعرضوا عن السنة غلوا، قطعوا اليد كلها. وبعدين القطع، لا يجوز القطع في كل شيء. السنة بيّنت لا قطع إلا في نصف، إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار ذهب يعني. ولهذا ألف شيخنا رحمه الله تعالى رسالة ماتعة نافعة، إيش سماها؟ مين بذكر؟ منزلة السنة من القرآن، منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا السنة بيّنت أشياء يعني لم يبينها القرآن أصلا، لم يذكرها. صدقة الفطر ذكرها القرآن؟ لا. رجم الزاني المحصن ذكر القرآن، ذكره في آية منسوخة تلاوة. والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا مما كان يتلى ثم نسخ بالعرضة الأخيرة. لكن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رجم الزاني. فعندك رجم الزاني المحصن، وعندك صدقة الفطر، وعندك توريث كمان الجدة وأشياء مثل ذلك، هذه بينته السنة ولم يذكر في القرآن. وهذا يدل على أن السنة في التشريع كالقرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا قال ابن تيمية: فإن أعياك ذلك، يعني التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. ولهذا قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مما فهمه من القرآن. قال الإمام أحمد: السنة تفسر القرآن وتبينه. ما هي أوجه بيان السنة للكتاب؟ أوجه بيان السنة للكتاب: أولا أن السنة تبين ما أجمل ما أجمل في القرآن، وتوضح المشكل، وتخصص العام، وتقيد المطلق، وعلى ذلك أمثلة. الأول ما أجمل في القرآن، مواقيت الصلاة، عدد ركعاتها، كيفياتها، بيان مقادير الزكاة وأوقاتها وأنواعها، بيان مناسك الحج، كيفية أداء مناسك الحج، كل هذا بيّنته السنة. الثاني توضح المشكل، ما أشكل على الصحابة، مثال ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم إيش فيهم من هذه الآية؟ فيهم أنه عقال يجيب بالليل على الظلام، عقال أسود وعقال أبيض، لما يشوف الأبيض معناه طلع الفجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له خطأ ذلك، وإنما المقصود بياض النهار من سواد الليل. إذن هنا السنة ما بيّنت المشكل، ألم يشكل ذلك على هذا الصحابي؟ بلى. تخصيص العام، تخصيص العام هو المثال اللي تقدم معنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فخصص النبي عليه الصلاة والسلام العام بظلم، الظلم عام، خصصوا بالشرك، فرفع إشكال كان قد أخاف الصحابة وجعلهم في هلع وخوف، لأن الظلم المطلق معناه كل واحد لا يخلو من ظلم. المثال الرابع تقييد المطلق، تقييد المطلق فاقطعوا أيديهما، أيضا تعرضنا إليه، وقلنا كيف الخوارج فهموا من الآية أن اليد على إطلاقها أن من هنا، فقطعوها من هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام سنة العملية أثبتت وبينت أن القطع يكون من الكف، والقطع يكون لليمين. قلنا السنة بينت أحكام زائدة كنكاح المرأة على عمتها، صدقة الفطر، رجم الزاني المحصن، ميراث الجد. أيضا التأكيد أن السنة تأتي مؤكدة للقرآن، ودليل ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما الذي أكدته السنة في ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفسه. الطريق الثالث أو اللون الثالث من التفسير هو تفسير الصحابة، يعني حين لا نجد تفسيرا للآية من القرآن ولا من السنة فنرجع إلى تفاسير الصحابة، لأنهم أهل اللغة وأهل اللسان، ولأنهم يعني شاهدوا الوقائع والقرائن وشهدوا أسباب النزول، فهم أعلم بكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مقدمته وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. وذكرنا علماء الصحابة اللي برعوا في التفسير. ما وجدنا عند الصحابة فنأتي إلى التابعين تلاميذ الصحابة. قال شيخ الإسلام إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت عند الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، وعلى رأسهم مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس. مجاهد بن جبر هذا تلميذ بن عباس، هذا آية في التفسير، يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عن كل آية، فكان رأسا في القرآن وفي تفسير القرآن بعد ابن عباس، وهو من خيار مدرسة ابن عباس. وكذلك سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج صبرا، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيب، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك، وغيرهم من التابعين وتابعيهم من بعدهم. هذه أهم مصادر التفسير بالمأثور، وهذه أحسن طرق التفسير. وكل تفسير يتجاهل هذه الـ يعني الطرق وهذه المصادر، معناه هذا تفسير بالرأي المذموم، ومعناه انه المفسر اعتمد على رأيه، لأنه أعرض عن الكتاب، وأعرض عن السنة، وأعرض عن الصحابة والتابعين، وأعرض عن يعني الطرق الصحيحة في التفسير. فإذا هذا حط عليه علامات استفهام، وكن منه على حذر. ولهذا يجب الأخذ بالتفسير بالمأثور، ولا يجوز العدول عنه إذا صح، وإلا كنا إيش مع التفاسير التي اتجهت اتجاهات منحرفة. من التفاسير التي اتجهت اتجاه محركة مثال هذا الكتاب، سأوزع عليكم عندي منه نسخ. هذا الكتاب كما ترون إقامة الدليل والبرهان على إبطال القول بشفرة القرآن. واحد طلع علينا يسكن في عمان وهو متخصص في الكمبيوتر، ما هو عالم ولا عليه آثار العلم ولا سيما العلماء، وكتب أنه قال استطاع من خلال الأرقام والحسابات والرياضيات أن يحل شفر القرآن، يعني كأنه القرآن إشارات وشفرات وطلاسم، وجاء حضرته ويش وحل القرآن. لم نعجب من كتابه، لكن عجبنا انه قدم له من قدم له للأسف يعني 2 من كبار الدكاترة، 2 من كبار الدكاترة، ومدحوا كتابه. وبعضهم ليس بعيدا عن التفسير، احدهما له اشتغال بعلوم القرآن وبالتفسير وبأصول المفسرين ومناهجهم. للأسف الأول زغلول النجار، والثاني صلاح الخالدي. وصلاح الخالدي رجل أعرفه، بينه وبينه صداقة ومعرفة، فعجبت أنا أنه يعني يقدم لهذا الرجل. وقامت انبرت للرد عليه أخت فاضلة مدرسة في المملكة العربية السعودية، أرسلت لها الكتاب وهي متخصصة في الرياضيات والإحصاء، وردت عليها جزاها الله خيرا بهذا الكتاب. وأنا قدمت راجعت هذا الكتاب لها، وقدمت لها بمقدمة، وهذه المقدمة يعني شكر لجهودها الطيبة في الذب عن القرآن، لأنه هذا اتجاه ليس منحرف فقط اللي ذهب إليه هذا الباحث، هذا اتجاه ضال مضل أقرب إلى تفسيرات الباطنية وتفسيرات البهائية والإسماعيلية وغيرهم. وقلت في تقديمي لهذا الكتاب بعد المقدمة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبي، أما بعد، فقد طلع علينا أحد المهندسين بكتاب اسماه الشفرة القرآنية، زعم فيه أنه اكتشف تشفيرا للقرآن، وأنه استطاع بذكائه وفطنته أن يحل هذه الشفرة. طب ليش ما حلها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ مش الله أوجب عليه البيان؟ ولماذا كتب هذه الشفرة الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأمة؟ قال أن يحل هذه الشفرة وهذه الألغاز وأنه غير مسبوق بهذا العمل، هذه المصيبة. وقد اشتريت نسخة من كتابه علني أعثر على علم أو فائدة، فلم أجد فيه شيئا من ذلك إلا الظن والتخمين والتخرص والقول على الله بلا علم وسلوك مناهج مبتدعة محدثة لمعرفة أسرار القرآن بزعمه. والذي أغراني ودفعني إلى النظر في هذا الكتاب تقديم أستاذين فاضلين له، وهما الأستاذ الدكتور زغلول النجار والأستاذ الدكتور صلاح الخالدي، حيث أثنيا على الكتاب وعلى مؤلفه وأوصيا بقراءته والانتفاع منه. ولقد اتكأ الباحث على تزكيتهما لكتابه ترويجا وتسويقا له، وهكذا يفعل المبطلون. وليتهما لم يقدم له ولم يمدح كتابه، حيث أن كتابه خلا من آية أو حديث أو قول مفسر معتبر. فكتابه أقرب ما يكون إلى تفسيرات الباطنية من غلاة الشيعة والصوفية وأضرابهما من أهل البدع. ولقد أنكرت الكتاب من أول ما رأيته، فعنوانه غلط ومضمونه أكثر خطأ وانحرافا. فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، أي واضح بين، وليس ألغازا وأحاجي وطلاسم وشفرات ظلت غامضة على الناس عشرات القرون، حتى جاء هذا الدعي فزعم أنه حل غامض القرآن وفك رموزه، فأتى بما لم يأتي به الأوائل حتى فاق بزعمه بلسان الحال والمقال المفسر ابن كثير والمفسر ابن جرير والفقيه المفسر القرطبي وكل المفسرين الذين تقدموه من السلف والخلف. والمتصفح لكتابه يرى أنه يفسر آيات القرآن تفسيرا خاطئا لا يشك فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، على أنه لا يمت للقرآن من قريب أو بعيد. والأمثلة على ذلك كثيرة عجيبة غريبة. وقد انبرت أختنا الفاضلة الدكتورة أسماء بنت أحمد بن عبد العزيز دكتورة الرياضيات والإحصاء في الرد عليه ونقض شفرته وهدمها من القواعد، وقد طلبت منها أن ترد عليه ردا يلجمه ويدمغ باطله بأدلة الكتاب والسنة، فاستجابت مشكورة مأجورة في وقت وجيز، حيث واصلت الليل بالنهار فتتبعت ترهاته وشطحاته وشذوذاته التي لم يسبق إليها من قبل إلا من قبل بعض البهائيين الزنادقة، ذبا عن كتاب الله سبحانه وتعالى من أن تناله يد التحريف والتأويل الفاسد. وقد ذكرتني بعملها الصالح هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث حديث حسن. فكان ردها الموسوم المبارك إقامة الدليل والبرهان على إبطال القول بشفرة القرآن ساحقا ماحقا للقائلين بهذه البدعة المحدثة ومن تأثر بهم. وإني لأرجو الله أن يكتب أن يبكت كل صاحب ضلالة أو نحلة أو فرقة هالكة تخالف الكتاب والسنة وسبيل منهج سلف الأمة. وأسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يبقي الإسلام صافيا نقيا عذبا زلالا، وأن يبطل محاولات المتهوكين من تكديره وتشويهه وإدخال فيه ما ليس منه من أقوال وخزعبلات وآراء فاسدات. كما أسأل الله تعالى أن يضع القبول لهذا الرد الواضح المبين، وأن يجعله في ميزان حسنات من كتبه وقدم له وقام على نشره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا الكتاب خذ يا أبو الحسين وزع الإخوان، ويمكن يعني اللي بيجد شيء مش واضح يسألني عنه. هذا الكتاب لا يوجد إلا عندي، لأن أنا اللي قمت على طباعته، يعني لا يوجد في المكتبات، ممكن نضع في بعض المكتبات إن شاء الله. كم باقي يا شيخ؟ طيب نعم أيوة يعني اللغة العربية هذا في هذا يتبع بارك الله فيه يعني التفسير بالرأي الممدوح، أما إذا تكلمنا عن تفسير بالآثار فهذا هو. كنا نتكلم عن التفسير بالمأثور، التفسير بما يقتضيه اللسان العربي من بلاغة وبيان واشتقاق ونحو وصرف، هذا يدخل في التفسير بالرأي المحمود. أما التفسير بالرأي المذموم فهو الذي دخل في عقائد وبدع وأهواء وحديث موضوع أو غير ذلك. والتفسير بالرأي المذموم الآن نعرفه، هو التفسير بمجرد الرأي والهوى، فهو تفسير لا يستند إلى نصوص الشريعة. وأكثر الذين فسروا القرآن بمجرد الرأي هم أهل البدع وأهل المذاهب الباطلة، فقد اعتقدوا معتقدات باطلة وآراء زائفة ليس لها سند ولا دليل، ثم أرادوا أن يستدلوا لها من القرآن الكريم، فلم تطاوعهم النصوص على ما ذهبوا إليه، ففسروها بآرائهم وحملوها ما لا تحتمل. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مقدمته: إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المفسرين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. ومثلنا لكم بهذه التفاسير، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبين نماذج من التفاسير بالرأي المذموم، وأيضا تفاسير التي اعتمدها المعتمدة عند السلف وهي بالمأثور أو بالرواية والدراية. طب إيش حكم التفسير بالرأي المذموم؟ هذا النوع من التفسير حرام لا يجوز، قال ابن تيمية: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، يعني إثم ومن المعاصي والذنوب، لأنه قول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طب إيش أدلة التحريم ذلك؟ من القرآن، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والتفسير بمجرد الرأي قول على الله بغير علم، قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، فأضاف البيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أضاف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأنه صاحب الرسالة وهو أعلم بكتاب الله بعد الله، أعلم الناس بكتاب الله من الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما من السنة، في وعيد من السنة على من فسر القرآن برأيه؟ نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الحديث رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن صحيح. الحديث الثاني: من قال في القرآن برأيه فأصاب ف فقد أخطأ، حتى لو زعم أنه أصاب فقد أخطأ. نقول أين صاحب الشفرة هذا من هذه، أين هو من هذه الأحاديث المتوعدة من قالوا بالقرآن برأيهم؟ وهناك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أيضا تؤكد ما جاء في القرآن والسنة. قال ابن تيمية رحمه الله: روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. عن فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وفي رواية: إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم. وهذا عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. ابن أبي مليكة عن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. قال ابن تيمية: إسناد صحيح. وسأل رجل جندب بن عبد الله عن آية من القرآن، فقال له جندب بن عبد الله الصحابي الجليل: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت علي عني، أو قال أن تجالسني، يعني أقسمت عليك أنك تفارقني وتقوم عني، لأني أنا لا أحب أن أتكلم يعني بهذا الجانب. أما أقوال التابعين فهي أيضا كثيرة وكثيرة في هذا الجانب، يعني بقول لك واحد: أنا والله ما في آية لا أعرف تفسيرها، لكن الرواية عن الله. قال مسروق: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وروى عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبي قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال إبراهيم بن يزيد النخعي: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. قال ابن تيمية، وبه نختم: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمول على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. ولهذا ولقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه شيخنا الألباني كما في المشكات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.